الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان، وحدثنا عبيد الله ابن عمر ابن عمر القواريري، وعبيد الله ابن عمر ابن ميسرة القواريري أبو سعيد البصري. قال فيه الحافظ: ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. قال: ومحمد بن أبي بكر المقدمي، ومحمد بن عبد الملك الأموي، قالوا حدثنا أبو عوانة. ما اسم أبي عوانة؟ وضاح بن عبد الله اليشكري. عن عبد الملك بن عمير وهو ابن سويد اللخمي، قال فيه الحافظ: ثقة فصيح عالم. قال: عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل وهو عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي لأبيه وجده صحبة. وقال فيه ابن عبد البر: أجمعوا على ثقته. قال: عن العباس بن عبد المطلب وهو عم رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. في ضحضاح من نار، وقوله قبل ذلك: هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك. يحوطك يعني يحميك، ويغضب لك يعني إذا أراد أحد أن يصيبك بسوء أو بشر فإنه يغضب من أجلك ويقوم بالدفاع عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار. الضحضاح هو ما رق من الماء على وجه الأرض نحو الكعبين، يعني الماء الذي يكون في الأرض يصل إلى الكعبين. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام هنا أن أبا طالب في ضحضاح من نار، يعني في نار يبلغ إلى كعبيه. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام له لكان في الدرك الأسفل من النار. الدرك الأسفل يعني في قعر النار وقعر جهنم، فهذا الحديث فيه أن أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام في النار، وذلك أنه مات على الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جاء إليه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل ورجل آخر من المشركين يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهما يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنزل قوله جل وعلا: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فتبين بذلك أن أبا طالب مات على الكفر وأنه في نار جهنم. هذا الذي دلت عليه الأدلة، ومن قال بخلاف ذلك فقد أخطأ. فبعض المتصوفة يزعمون أن أبا طالب في الجنة، وذلك بما يعني عندهم من جهل ومن عاطفة في غير محلها، يعني يزعمون أنك إذا قلت أن أبا طالب في النار أنك بهذا تقدح في النبي عليه الصلاة والسلام وفي قرابته، كيف يكون عمه كان ينصره ويحوطه وكذا ويدفع عنه وهو في النهاية يكون في النار، هكذا بعاطفتهم وجهلهم فيقولون إنه في الجنة. وربما رأوا بعض الروايات الضعيفة والموضوعة في أن أبا طالب يعني أحياه الله فنطق بالشهادة أو شيء من ذلك، كما ذكروا شيء من ذلك في أبوي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أن أبا طالب في النار وأنه مات على الكفر. وفي ذلك أيضا أن كون الإنسان يدافع عن أهل الحق ويحميهم ويحوطهم من وصول أهل السوء إليهم أو شيء من ذلك، أن هذا لا ينفعه يوم القيامة إن لم يؤمن ويكون من أهل الإيمان. فأبو طالب كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام ويدفع عنه شر المشركين وأذيتهم حتى مات، وما نفعه ذلك في النجاة من النار، بل هو حكمه حكم الكافرين أنه في نار جهنم مخلدا فيها. وكذلك أيضا فيما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فكم أيد الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بعمه أبي طالب مما له من قرابة ونسب وما له من رفعة وشرف عند أهل قريش، فكان ذلك سبب في حمايته وعدم وصولهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن أبا طالب كافر. وفيه كذلك أيضا أن أهل النار درجات متفاوتة، وأن النار نفسها كذلك أيضا منازل ودركات مختلفة. منها الدرك الأسفل وهو قعر جهنم، وهكذا أيضا السقر والحطمة وغيرها من الدركات التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها. فهم يختلفون في العذاب على حسب كفرهم وشدتهم في ذلك، وكذلك أيضا شدة عداوتهم لأهل الإسلام والإيمان. ولذلك كان المنافقون في الدرك الأسفل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لشدة أذيتهم لأهل الإسلام، لأنهم يعيشون معهم وفي أوساطهم وينتسبون إليهم، فشرهم على أهل الإسلام عظيم، وخبثهم ومكرهم على المسلمين شديد، فلذلك كانت العقوبة عليهم أشد. وأبو طالب لما حصل منه ما حصل من إعانته للنبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يؤمن، هذا نفعه في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام له في تخفيف العذاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل، أي لولا أنا وشفاعتي له لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له خفف عنه في عذاب النار، فكان في ضحضاح من نار. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، محمد بن يحيى، محمد بن يحيى ابن أبي عمر، وكان ملازما لابن عيينة. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت العباس يقول: قلت يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار، فأخرجته إلى ضحضاح. هذا الحديث وهذه الرواية أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني: هل نفع أبا طالب شيء مما كان يفعله معك من نصرته لك وحمايته لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وجدته في غمرات من النار، يعني أن النار قد غمرته وأصابت أكثره. قال: فأخرجته إلى ضحضاح، يعني إلى الموضع الذي يكون فيه النار قليل، إلى قدر الكعبين. قال: وحدثنيه محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني عبد الملك بن عمير قال: حدثني عبد الله بن الحارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي عوانة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وابن سعد قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني قال حدثنا ليث وابن سعد عن ابن الهاد وهو يزيد ابن عبد الله بن أسامة عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أبو سعيد الخدري ما اسمه؟ سعد بن مالك وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث. من هم هؤلاء السبعة المكثرون في رواية الأثر؟ يليه وأنس والحبر والخدري وجابر المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وهذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يشفع سيشفع لعمه أبي طالب وهذه من أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لعمه بتخفيف العذاب وإلا فالشفاعة في الأصل أنها تكون لأهل الإيمان وأهل التوحيد وأما الكافر فلا شفاعة له كما قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومن شروط الشفاعة كما نعلم رضا الله جل وعلا عن الشافع والمشفوع له وإذن الله جل وعلا بالشفاعة والله جل وعلا لا يرضى الكفر وإنما يرضى التوحيد كما قال جل وعلا ولا يرضى لعباده الكفر إن تشكروا يرضه لكم وإن تكفروا فإن الله غني عنكم. وقال جل وعلا إن تشكروا يرضه لكم. نعم. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفي حديث الحديث الذي مر معنا حديث أبي هريرة لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن الشفاعة المثبتة هي لأهل التوحيد وإذا اختل أحد هذه الشروط الثلاثة اختلت الشفاعة وكانت من القسم المنفي. إذا اختل أحد شروط الشفاعة وهو الإذن من الله والرضا منه جل وعلا عن الشافعي وعن المشفوع له، فتكون من الشفاعة المنفية، ومنها كما سمعنا الشفاعة للكافرين. فخص النبي عليه الصلاة والسلام بشفاعته لعمه أبي طالب ليس في إخراجه من النار، وإنما في تخفيف العذاب، فبدل من أن يكون في الدرك الأسفل وأن تغمره النار من جميع جوانبه، قال هو في ضحضاح من نار، فخفف عنه من العذاب فجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه، قال يغلي منه دماغه. يعني ليس الأمر بالأمر السهل والهين، كونه في ضحضاح من نار، وهذه النار يعني تصل إلى الرأس وإلى دماغه، ويتألم منها الجسد كله، يتألم منها الجسد كله، يغلي منها الدماغ. فكيف إذا كان هذا حال من يعني النار تصل إلى كعبيه فقط، كيف بمن يعيش في داخل النار وتغمره النار من جميع جوانبه؟ نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من النار. وهذا يدل على شدة عذاب النار، هذا كما سيأتي أدنى أهل النار عذابا، أقلهم من يعني تصل النار إلى كعبيه ويغلي منه دماغه من شدة حرارة هذه النار. فكيف بما هو دو أكثر من ذلك وأعظم من ذلك، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بصراخ أهل النار وصياحهم واحتراق أجسادهم وجلودهم، كلما احترقت بدلت بجلود أخرى حتى يذوق العذاب، وهكذا تقطع الأمعاء عند شرب الماء الحار، وغير ذلك كثير مما أخبر الله سبحانه وتعالى به. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم ويعيذنا من النار. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.